الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس تفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى تفسير الآية 54 من آيات سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. في هذه الآية الكريمة يخبر الله سبحانه وتعالى أنه خلق هذا العالم، سماواته وأرضه وما بين ذلك، في ستة أيام. قال: كما أخبر بذلك في غير ما آية من القرآن الكريم. قال: والستة الأيام هي الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة. قال: وفيه اجتمع الخلق كله، وفيه خلق آدم عليه السلام. قال: واختلفوا في هذه الأيام، هل كل يوم منها كهذه الأيام كما هو المتبادر إلى الأذهان، أو كل يوم كألف سنة كما نص على ذلك مجاهد ابن جبر التابعي رحمه الله والإمام أحمد بن حنبل، ويروى ذلك من رواية الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما. إذن هنا الإمام ابن كثير رحمه الله يقول إن الأيام الستة التي خلق الله تعالى فيها السماوات والأرض وما بينهما هي إيه؟ أيام الأسبوع المعروفة عدا السبت، فالسبت هو اليوم الذي لم يكن فيه خلق. وهل هذه الأيام يعني بمقدار الأيام المعروفة في يعني عند بني آدم اليوم 24 ساعة، أو أن هذه الأيام اليوم منها بألف سنة؟ فيقول هناك إيه رأيان للمفسرين. رأي يقول خلق السماوات والأرض كان في ستة أيام بمقاييس بني آدم، يعني اليوم 24 ساعة. والرأي الثاني يقول ستة أيام يوم منها ألف سنة، كما قال سبحانه وتعالى: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فهذا كلاهما يعني إيه رأيان، والله تعالى أعلم بحقيقة ذلك. قال: فأما يوم السبت فلم يقع فيه خلق، لأنه اليوم السابع، ومنه سمي السبت وهو القطع. ومنه سمي السبت وهو الإيه؟ القطع، معنى السبت القطع يعني. طيب الآن هذا التفسير يعني الذي ذكره الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى يعني اعتمد فيه على إسرائيليات، أخبار مروية عن أهل الكتاب، أخبار مروية عن أهل الكتاب أن اليوم الذي لم يقع فيه الخلق هو يوم السبت، إن يوم السبت لم يقع فيه خلق. لكن الإشكال الآن أن إذا قلنا اليوم الذي لم يقع فيه خلق هو يوم السبت، فهذا سيتعارض مع حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: خلق الله التربة يوم السبت. أبو هريرة رضي الله عنه يقول: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: خلق الله التربة يوم السبت. تربة الأرض يعني تراب الأرض. وخلق الجبال فيها يوم الأحد، وخلق الشجر فيها يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة آخر الخلق، في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. فهذا الحديث رواه الإمام أحمد ومسلم والنسائي وآخرون. طيب الآن حديث أبي هريرة رضي الله عنه، نلاحظ أنه إيه؟ فيه استيعاب الخلق لجميع أيام الأسبوع السبعة، فيه استيعاب الخلق لجميع أيام الأسبوع السبعة، وفيه أن يوم السبت هو اليوم الذي خلقت فيه التربة، فهو يوم فيه خلق. فهنا رأي الإمام ابن كثير رحمه الله وبعض حفاظ الحديث قالوا هذا الحديث وإن كان في صحيح مسلم، يعني أن أبا هريرة يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قالوا يعني هذا الحديث فيه علة يعني أو فيه وهم من بعض الرواة، وأن أبا هريرة رضي الله عنه إنما يرويه عن كعب الأحبار وليس عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وكعب الأحبار رجل من التابعين من أهل اليمن، كان حبرا من أحبار اليهود، من علماء اليهود الكبار، من أحبارهم الكبار، وأسلم رحمه الله وحسن إسلامه. كان الصحابة رضي الله عنهم يسألونه عن أخبار أهل الكتاب وما يجدونه في كتبهم، وكان يحدثهم عن أخبار أهل الكتاب. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وآخرون من كبار الصحابة كانوا يسألونه عما في كتبهم من أخبار أهل الكتاب وكان يحدثهم. فهنا رأي الإمام ابن كثير رحمه الله أن هذا الحديث يعني فيه وهم أو خطأ، وأن أبا هريرة يرويه عن كعب الأحبار وليس عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وبالتالي يعني الخطأ فيه اللي هو في مسألة إن يوم السبت كان فيه خلق وكذا، وأن هذا ليس بالصحيح، أن يوم السبت لم يكن فيه خلق. هذا رأي في الحقيقة. هناك رأي آخر، رأي كثير يعني من أهل العلم، قالوا الحديث يعني في صحيح مسلم، الأصل أن يعني نأخذ بما يعني ورد في الصحيحين، و يعني لا نلجأ إلى تخطئة الحديث إلا إذا يعني عارض ما هو أصح منه وأقوى وعجزنا عن التوفيق بينه. فقالوا القرآن الكريم، فقالوا هنا ليس هناك معارضة بين الحديث وبين ما في كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الذي في القرآن الكريم أن الله تعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، لكن ليس في القرآن أن اليوم الذي لا خلق فيه هو يوم السبت، وإنما كون اليوم الذي لا خلق فيه هو يوم السبت هذا من أخبار أهل الكتاب. فإذا الحديث جاء فيه أن يوم السبت كان فيه خلق فهذا لا يعارض ما في القرآن. ويبقى فقط أن مسألة خلق آدم عليه السلام، فخلق آدم هذا كان بعد خلق السماوات والأرض وما بينهما، لأن ورد يعني أن الله تعالى خلق آدم من جميع تربة الأرض وكذا، وأن لما خلق آدم عليه السلام كانت السماوات والأرض موجودتان والملائكة كانوا موجودين وكان موجود الجن وإبليس كان يعبد الله مع الملائكة قبل خلق آدم، وكان هناك خلق في الأرض قبل آدم يفسدون فيها ويسفكون الدماء وكذا. فإذا خلق آدم هذا كان في مرحلة يعني لاحقة متأخرة بعد خلق السماوات والأرض وما بينهم. فهنا كثير من أهل العلم يعني قالوا نأخذ يعني بالحديث الذي في صحيح مسلم ونقول الأيام الستة التي خلق الله فيها السماوات والأرض وما بينهما هي جميع أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة، إن يوم الجمعة هو اليوم الذي لم يكن فيه خلق مش يوم السبت، وإن يوم الجمعة خلق الله تعالى فيه آدم يعني بعد ذلك في وقت آخر، بعد ذلك خلق الله سبحانه وتعالى آدم بعد خلق السماوات والأرض وما بينهما، وأن هذا يعني خلق آدم ليس داخلا في الأيام الستة التي خلقت فيها السماوات والأرض وما بينهما يعني. فبهذا لا يكون هناك تعارض بين الحديث والقرآن الكريم. وأما أخبار أهل الكتاب التي فيها أن يوم السبت هو اليوم الذي لا خلق فيه، فهنا الحديث أرجح منها يعني نقدمه عليها، نقول أن يوم السبت في الحديث خلق الله التربة يوم السبت، فنقول هذا أرجح من أخبار أهل الكتاب التي فيها أن يوم السبت لم يكن فيه خلق، فنقول اليوم الذي لا خلق فيه هو يوم الجمعة، وهذا لا يعارض أن آدم خلق في يوم الجمعة في مرحلة لاحقة، وخلق آدم ليس داخلا في خلق السماوات والأرض وما بينهما، هذا كان بعد أن خلق الله السماوات والأرض وما بينهما خلق آدم في مرحلة لاحقة يعني بعد ذلك يعني. والله تعالى أعلم بهذا يعني. طيب قوله سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش، يعني بعد أن خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض وما بينهما قال ثم استوى على العرش سبحانه وتعالى، بعد خلق السماوات والأرض استوى الله سبحانه وتعالى على عرشه. قال معنى استوى جاء عن الصحابة والتابعين في تفسير استوى، قالوا استوى يعني على وصعد واستقر وارتفع، فهذه العبارات يعني عبروا بها عن معنى استوى على العرش، يعني على سبحانه وتعالى، وصعد واستقر وارتفع سبحانه وتعالى على العرش، على ما يليق بكماله سبحانه وتعالى. لا نعلم كيفية الاستواء، لكن نعلم معنى الاستواء في لغة العرب معناها العلو والصعود والارتفاع وكذا، فنأخذ هذا المعنى ونفهمه، لكن كيفية الاستواء على ما يليق بكمال الله سبحانه وتعالى. كما قال إنما يسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل. يعني لا نخوض في كيفية الاستواء، لا نقول كيف استوى سبحانه وتعالى، ولا تشبيه ولا نشبه استواء الله باستواء مخلوق، ولا تعطيل يعني لا ننفي الاستواء في نفس الوقت ولا ننكر هذه الصفة، وإنما نؤمن بها ونثبتها لله سبحانه وتعالى على ما يليق بكماله. قال والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله. طيب كلمة الظاهر إذا كان الظاهر إذا قصد به ما يتبادر إلى أذهان المشبهين فهذا ننفيه عن الله، لكن كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا نسمي هذا ظاهرا، الصواب إن نقول ليس هذا هو الذي يظهر من الآية أنها فيها تشبيه، لا نقول هذا، وإنما نقول الذي يظهر من الآية إثبات الاستواء لله سبحانه وتعالى على ما يليق بكماله من غير تشبيه. ويوضح هذا كلمة الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سأله رجل قال كيف استوى الله سبحانه وتعالى على العرش، فالإمام مالك رحمه الله قال الاستواء معلوم، معلوم يعني معروف المعنى، الاستواء معلوم اللي هو العلو والصعود والارتفاع، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، كيفية الاستواء مجهولة لا نعلم كيفية الاستواء، والإيمان به واجب، الإيمان بصفة الاستواء واجبة، يجب أن نثبت الصفة لله، والسؤال عنه بدعة، يعني السؤال عن الكيفية بدعة، نسأل كيف استوى، فنؤمن أن الله تعالى استوى على عرشه على ما يليق به سبحانه وتعالى. قال فإن الله تعالى لا يشبهه شيء من خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. قال بل الأمر كما قال الأئمة منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري قال من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. إذن يعني لا نشبه الله بخلقه، وفي نفس الوقت لا ننفي الصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه، لا ننفيها عنه ولا نجحده. طيب ثم قوله سبحانه وتعالى يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. يغشي الليل النهار يعني الليل يغطي النهار والنهار يغطي الليل، يطلبه حثيثا أن يذهب ظلام هذا بضياء هذا وضياء هذا بظلام هذا، يعني يأتي ظلام الليل فيذهب نور النهار، ثم يأتي نور النهار فيذهب ظلام الليل، وكل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثا أي سريعا لا يتأخر عنه. بمعنى حثيثا سريعا لا يتأخر عنه، بل إذا ذهب هذا جاء هذا، وإذا جاء هذا ذهب هذا، يعني ليس بينهما فاصل ولا واسطة بينهما، يعني ذهاب الليل هو مجيء النهار، مجيء النهار هو ذهاب الليل وهكذا. واستشهد بآيات كريمة في كتاب الله سبحانه وتعالى فيها توضيح هذا المعنى، كقوله تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون اللي هو غصن النخيل يعني الذي جريدة النخل تكون ايه مقوسة صغيرة في القمر يعني بعد ان كان كامل الاستدارة صار كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. وكل في فلك يسبحون. فقوله تعالى ولا الليل سابق النهار يعني لا يفوته بوقت يتأخر عنه بل هو في أثره لا واسطة بينه. طيب قوله سبحانه وتعالى والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره أي الجميع تحت قهره وتسخيره ومشيئته. الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمر الله سبحانه وتعالى يعني كلها إيه تحت قهر الله وتحت تدبيره ومشيئته سبحانه وتعالى ممتثلة لأمر الله. الله سبحانه وتعالى أمرها أن تسير في هذه المسارات أو المدارات التي تدور فيها وتسير فيها بأمر الله سبحانه وتعالى فهي تسير كما أمرها الله لا تنحرف عما يعني أراده الله لها في سيرها. ولهذا قال سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر. قال الأمر أي الملك والتصرف. ألا له الخلق والأمر فهو سبحانه وتعالى له الخلق وله الأمر يعني له الملك وله التصرف سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى له الخلق هذا فيه إيه توحيد الربوبية. هو سبحانه وتعالى وحده هو الخالق سبحانه وتعالى خالق هذا الكون. وله الأمر هذا فيه توحيد الألوهية يعني هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى يأمر فيطاع. فهناك جميع الكائنات هي ممتثلة لأمر الله سبحانه وتعالى منها ما يعبد الله كرها يعني ليس له مشيئة ولا اختيار ومنه ما يعبد الله تعالى عبادة الاختيار يعني كالمؤمنين من الإنس والجن يعني ممن آمن بالله تعالى وأطاعه. فالله سبحانه وتعالى هو الذي له الخلق وله الأمر كذلك سبحانه وتعالى هو الذي له الملك وله التصرف وهو الذي يأمر سواء الأمر الكوني بإيجاد الأشياء وكذلك الأمر الشرعي بما أمر الله تعالى به من التكاليف ويجب يعني أن يفرد الله وحده سبحانه وتعالى بالعبادة كما أنه هو وحده الخالق سبحانه وتعالى. تبارك الله رب العالمين. تبارك الله رب العالمين سبحانه وتعالى والبركة هي كثرة الخير يعني فهو سبحانه وتعالى كثر خيره سبحانه وتعالى عز وجل يعني. ثم أورد هنا حديث عبد العزيز الشامي عن أبيه وكانت له صحبة يعني عبد العزيز الشامي هذا أبوه كان صحابيا فيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يحمد الله على ما عمل من عمل صالح وحمد نفسه فقد كفر وحبط عمله. الذي لا يحمد الله على عمله الصالح ويحمد نفسه فقد كفر وحبط عمله. الكفر هنا كفر مرات يكون كفرا مخرجا من الملة ومرات يكون كفرا أصغر. وحبوط العمل مرات يأتي بمعنى بطلان جميع الأعمال السابقة إذا كان كفرا أكبر أو حبوط العمل المعين الذي دخله عجب أو رياء أو كذا فأحبط يعني أذهب عنه ثواب هذا العمل الذي فيه. فحمد الإنسان نفسه يعني أنه يعجب بعمله و إذا عمل عملا صالحا بعض الناس والعياذ بالله تعالى يصيبه إعجاب بعمله ويقول هذا بفضلي وبذكائي وعلمي وكذا ويبدأ ينسب الفضل لنفسه لا إلى الله سبحانه وتعالى أنه بتوفيق الله ويعني ينسب الخير والفضل إلى الله. فهنا يقول من لم يحمد الله على ما عمل من عمل صالح وحمد نفسه فقد كفر وحبط عمله. ومن زعم أن الله جعل للعباد من الأمر شيئا فقد كفر بما أنزل الله على أنبيائه لقوله سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وهذا الحديث يعني رواه ابن جرير الطبري في تفسيره. فمن زعم أن الله جعل للعباد من الأمر شيئا فقد كفر بما أنزل الله على أنبيائه، يعني جعل لهم شيئا إيه من الخلق أو التدبير أو التصرف في الكون أو من استحقاق العبادة أو كذا، فكل هذا لله تعالى وحده. قال: وفي الدعاء المأثور عن أبي الدرداء رضي الله عنه وروي مرفوعا، يعني روي من دعاء أبي الدرداء نفسه رضي الله عنه، وروي أيضا عن أبي الدرداء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دعا بهذا الدعاء عليه الصلاة والسلام: اللهم لك الملك كله ولك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله، أسألك من الخير كله وأعوذ بك من الشر كله. دعاء يعني عظيم هنا، يقول إيه: اللهم لك الملك كله ولك الحمد كله وإليك يرجع أو يرجع الأمر كله، مرد الأمر كله إلى الله سبحانه، أسألك من الخير كله وأعوذ بك من الشر كله. طيب، بعدها يقول سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال: أرشد الله تعالى عباده إلى دعائه: ادعوا ربكم. هنا الله سبحانه وتعالى يرشدنا إلى الدعاء الذي هو صلاحهم في دنياهم وأخراهم. الدعاء شأنه عظيم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو سلاح المؤمن، وهو يعني أعظم، يعني من أعظم أنواع العبادة التي يتضرع بها إلى الله ويتقرب بها إلى الله، وفيه صلاح الدنيا وصلاح الآخرة. الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى بصلاح الدنيا ويدعو الله بصلاح الآخرة، إذا استجاب الله دعاءه أصلح له الدنيا وأصلح له الآخرة. فقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. قال: ما معنى تضرعا؟ تذللا واستكانة. تضرعا يعني تذللا واستكانة، وخفية يعني في أنفسكم، يعني أسروا بالدعاء ولا تجهروا به. ادعوا ربكم تضرعا يعني تذللا واستكانة، الذل هذا يعني خاشعين خاضعين لله، وخفية يعني أسروا بالدعاء في أنفسكم ولا تجهروا به. فالأصل في الدعاء أن المسلم يسر به ولا يجهر به، إلا في المواضع يعني المستثناة من هذا، المواضع التي يدعو فيها الإمام ليؤمن الناس على دعائه، مثلا إذا كان يدعو في دعاء القنوت في الصلاة، أو الخطيب مثلا يوم الجمعة على المنبر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالدعاء في هذه المواطن والناس يؤمنون على الدعاء. فإذا كان لغرض يعني تأمين الحاضرين على دعائك وكذا في تلك المواطن فهذا يعني استثناء، لكن ما عدا ذلك الأصل في دعاء المسلم أنه يسر به ويخفيه، يعني فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، يخفض صوته بالدعاء. فيقول: وخفية كما قال تعالى: واذكر ربك في نفسك، يعني أسر به لا تجهر به. قال: وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: رفع الناس أصواتهم بالدعاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، يعني أمرهم أن يخفضوا أصواتهم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه سميع قريب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنتم تدعون الله سبحانه وتعالى، الله تعالى سميع يسمع دعاءكم وهو قريب منكم سبحانه وتعالى. يعني إنسان يحتاج يرفع صوته عندما ينادي مخلوقا مثله، إما لأن هذا المخلوق سمعه ضعيف فهو يرفع صوته حتى يسمع، أو أنه بعيد فيسمع صوته حتى يصل إليه، لكن يقول: أنتم تدعون الله سبحانه وتعالى، الله تعالى سميع سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء، يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى، وهو قريب سبحانه وتعالى، فلا حاجة لرفع الصوت في الدعاء. قال ابن عباس رضي الله عنهما تضرع في قوله تعالى تضرعا وخفية، قال: السر، معنى خفية السر، يعني ادعونه في سركم. وقال ابن جرير: تضرعا تذللا واستكانة لطاعته، وخفية قال: بخشوع قلوبكم وصحة اليقين بوحدانيته وربوبيته فيما بينكم وبينه لا جهارا ومراءة، يعني لا تجهروا بالدعاء ولا تراءوا به، يعني لا يتعمد أحدكم إيه أن يدعو أمام الناس حتى يمدحوه ويثنوا عليه وكذا. ثم أورد عن الحسن البصري رحمه الله التابع الجليل رحمه الله قال: إن كان الرجل، هنا الحسن البصري رحمه الله يصف الصحابة رضي الله عنهم، هو تابع كريم يصف حال صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك يعني حال شيوخه من كبار التابعين، يعني فيصف اتكلم عن حال طبقة مشايخه من الصحابة وكبار التابعين، فيقول: إن كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به الناس، قل الصحابة رضي الله عنهم وكبار التابعين، كان يكون أحد بعضهم أحيانا جمع القرآن، يعني حفظ القرآن كله وما يشعر به الناس، وما في أحد يعلم أنه يحفظ القرآن كله. وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس، يعني كانوا رضي الله عنهم يخفون أعمالهم، ما يظل مثلا يتباهى ويتفاخر أنا حفظت وأنا قرأت وأنا عملت، فكان ربما يكون حافظا للقرآن كله وفقيها الفقه الكثير، ولا أحد يشعر به ولا يعلم أنه كذلك. وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزور وما يشعرون به، الزور يعني الضيوف، كل الصحابة رضي الله عنهم ربما يكون عند أحدهم ضيف في بيته، ضيفه مثلا جالس في الغرفة التي بجواره مثلا، ويمكن يفصل بينهما الستار ولا يفصل بينهما كده، ويصلي صلاة طويلة طيلة الليل، وضيفه الذي لا يسمع به ولا يعلم أنه يصلي ولا يجتهد في إخفاء صوته وكتم حركته حتى لا يشعر به ضيفه. ولقد أدركنا أقواما ما كان على الأرض من عمل يقدرون أن يعملوه في السر فيكون علانية أبدا، قل الذين أدركناهم كانوا ليس هناك عمل صالح يستطيع أن يعمله في السر فيعمله علانية أبدا، يعني ما يعمل الأعمال الصالحة علانية إلا التي لا يستطيع أن يعملها في السر، لأن هناك يعني بعض الأعمال الصالحة مثل مثلا الإمامة وتعليم العلم النافع والأذان والجهاد وأشياء مثل هذا، يعني لا يمكن الإنسان يعملها بدون يعني سرا، فالأعمال التي يضطرون إلى عملها في حضور الناس يعملونها، لا يتركون الأعمال الصالحة أيضا يعني العلانية التي يضطرون إلى عملها علانية، لكن الشيء الذي لهم فيه اختيار يستطيعون أن يعملونه إما سرا وإما جهرا فيعملونه سرا. قال: ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم، وذلك أن الله تعالى يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وذلك أن الله ذكر عبدا صالحا رضي فعله فقال: إذ نادى ربه نداء خفيا. هنا أيضا حسن يشير إلى زكريا عليه السلام، لما وصف الله تعالى زكريا عليه السلام وهو عبد صالح رضي الله تعالى فعله ومدحه بذلك في كتابه، قال: إذ نادى ربه نداء خفيا، يعني دعا الله تعالى بصوت خفيض، يعني فيما بينه وبين الله لم يسمع أحدا هذا الدعاء. فالخلاصة يعني أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا كما جاء في وصفهم، يعني كانوا يخفون حسناتهم كما يخفي أحدكم سيئاته، كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن غيره في وصف الصحابة رضي الله عنهم، كان أحدهم يخفي حسناته كما يعني يجتهد في إخفائها كما يجتهد أحدكم في إخفاء سيئاته، يعني رجاء يعني أن يتقبله الله منهم وخشية الرياء والسمعة وكذا. وقال ابن جريج رحمه الله، ابن جريج هو ايه، فقيه اهل مكه في زمانه رحمه الله، يعني في طبقه اتباع التابعين وكذا، قال: يكره رفع الصوت والنداء والصياح في الدعاء، ويؤمر بالتضرع والاستكانه. ثم روى عن عطاء الخراساني عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ان الله لا يحب المعتدين، قال في الدعاء ولا في غيره. طيب، هنا في ختام الآية الكريمة: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، قال يعني يكره رفع الصوت والنداء والصياح في الدعاء، وإنما يجتهد في خفض الصوت به والتضرع والاستكانة إلى الله. ثم روى عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى في ختام الآية: إنه لا يحب المعتدين، قال المعتدين في الدعاء وفي غير الدعاء أيضا، يعني الله تعالى لا يحب المعتدين، لا يحب الاعتداء، وهذا يشمل الاعتداء في الدعاء ويشمل كل اعتداء يعني داخل فيه، بس الاعتداء في الدعاء لأن إيه؟ لأنه الذي يناسب سياق الآية، يعني الآية هنا: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين، يعني المعتدين في الدعاء. طيب، ما المقصود بالاعتداء في الدعاء؟ قال أبو مجلز، هذا من فقهاء التابعين رحمه الله: إنه لا يحب المعتدين، قال لا يسأل منازل الأنبياء. فهنا جعل من الاعتداء في الدعاء، يعني ضرب مثالا للاعتداء في الدعاء، إنسان يدعو الله سبحانه وتعالى بما يعني يستحيل وقوعه، يعني قدرا أو شرعا، يعني شيء لا يستحيل أن يقع، فهذا من الاعتداء في الدعاء. يعني مثل إيه؟ يستحيل يعني شرعا أن الإنسان مهما بلغ عمله أن يكون مثلا مماثلا للأنبياء أو أعلى درجة عند الله من الأنبياء أو كذا، فإذا دعا الله بهذا، هذا إيه؟ من الاعتداء في الدعاء. لكن إذا دعا الله تعالى أن يكون رفيقا للنبي عليه الصلاة والسلام وقريبا منه في الجنة أو كذا، لكن لا يسأل الله أن تكون منزلته مثل منزلة النبي صلى الله عليه وسلم بالضبط، لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم أعلى منه في أي شيء مثلا في المنزلة في الجنة أو كذا، هذا من العدوان يعني في الاعتداء، أو أن يكون منزلته أعلى من منازل الأنبياء أو كذا، هذا من الاعتداء في الدعاء. أو مثلا يدعو الله تعالى أن يعيش مخلدا مثلا، لا يموت أبدا مثلا في هذه الدنيا، يظل حيا إلى يوم القيامة، أو يظل، فهذا من الاعتداء في الدعاء يعني. طيب، هذا نوع من الاعتداء. هناك نوع آخر من الاعتداء في الدعاء، يعني في فسره سعد بن أبي وقاص الصحابي الكريم أحد العشرة المبشرين رضي الله عنه، قال يعني إن من الاعتداء في الدعاء كما سيأتي توضيحه كثرة الخوض في تفاصيل أشياء يعني لا ينبغي أن يفصل فيها ويكفي فيها الإجمال. توضيح هذا في هذا الأثر: روى الإمام أحمد بسنده أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه سمع عبدا له يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها واستبرقها ونحو من ذلك، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها. فهو إيه؟ يعني ظل يفصل في نعيم الجنة يعني شيئا يعني بجزئيات وتفاصيل وكذا. ورد في بعض الروايات نفس هذا الحديث ان هو يعني حتى ابنه يعني زاد قال: القصر الابيض عن يمين باب الجنة، مش عارف كده، يعني ظل يفصل في اشياء يعني لا علم له يعني بها، واخذ يتعوذ من النار ومن سلاسل النار ومن اغلال النار ومن وظل يتعوذ من جزئيات يعني صغيرة. فقال له أبوه: قال لقد سألت الله خيرا كثيرا. سعد رضي الله عنه يقول لابنه: لقد سألت الله خيرا كثيرا، وتعوذت بالله من شر كثير، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء. وقرأ هذه الآية: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. وإن بحسبك أن تقول اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. فهنا إيه؟ قال له أنت سألت الله خيرا كثيرا وتعوذت من شر كثير، لكن أخاف أن يكون هذا من الاعتداء في الدعاء. وإن يعني يشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك، كان يحب الأدعية الجامعة. فقال يكفيك أن تقول اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. فإذا سألت الله الجنة هذا يشمل كل ما فيها، يعني لا تحتاج أن تظل تدعو بكل يعني صنف من أصناف نعيم الجنة على حدة، يكفيك أن تسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. والتعوذ من النار شامل للتعوذ من جميع أصناف العذاب فيها، لا يحتاج أنك تتعوذ من كل صنف على حدة. يعني اللي قال أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة، هذا ابن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، مش ابن سعد. ابن سعد ابن أبي وقاص هو اللي قال الجنة ونعيمها واستبرقها ونحو من ذلك. اللي قال القصر الأبيض عن يمين الجنة هذا ابن الصحابي الكريم عبد الله بن مغفل رضي الله عنه. برضو الحديث في مسند الإمام أحمد بسنده أن عبد الله بن مغفل وهو رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال يا بني سل الله الجنة وعذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون قوم يعتدون في الدعاء والطهور. الطهور يعني الوضوء، والاعتداء في الطهور أن الإنسان يغسل الأعضاء أكثر من 4 مرات، أكثر من 3 مرات، يعني 4 مرات أو أكثر، يعني أكثر من 3 مرات، 4 أو أكثر، فهذا من الاعتداء في الطهور. إذا كان 3 مرات يعني أسبغت العضوة وكفت يعني وعممته، يعني إلا إذا تبين له مثلا بعد ما غسل 3 مرات أن موضعا منه لم يصل إليه الماء أو شيء يوصله، لكن إذا غسل 3 يعني سابغة فالزيادة على ذلك تعتبر اعتداء في الطهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد عن عن 3. وقال عليه الصلاة والسلام الوضوء 3، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، فسماه تعدي. فكان ينهى عن التعدي في الدعاء والتعدي في الطهور. فلذلك يعني يستحب في الدعاء كما ذكرنا، يعني الإنسان يدعو بأدعية النبي عليه الصلاة والسلام تجدها أدعية يعني جامعة، وكذلك إذا دعا بدعاء آخر يعني يحرص قدر الإمكان على الأدعية الجامعة للخير كله، ولا يعني يكثر من الحديث عن التفاصيل أو كذا. بعض الناس يحول الدعاء كأنه مثلا موعظة أو خطبة أو كذا، فيظل في الدعاء يفصل في أشياء، يعني يخشى أن يكون هذا من الاعتداء في الدعاء. يعني طيب، ولكن هذا لا يمنع أن الإنسان في يعني في أمور الدنيا، إذا الإنسان مثلا له مطلب خاص مثلا مطالب الدنيا تفصيلي أو كذا، لا مانع أنه يسأل الله هذه الحاجة. يعني في الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون الله سبحانه وتعالى حوائجهم، يعني حتى ملح الطعام وحتى مثلا يعني ونحو ذلك، يعني حتى أي أمر حتى لو صغر مثلا أنت بحاجة إليه تسأل الله تعالى أن يرزقك إياه، أو شيء انكسر أو تلف أو من ثيابك أو كان ربما سأل أحدهم الله تعالى أن يعينه على إصلاح هذا الشيء مثلا إذا انقطع شسع النعل أو كذا، ويسأل الله أن يسهل له إصلاحه أو نعلا بديلا عنه أو شيء منه. هذا لا يضر، يعني لا مانع أن الإنسان يطلب شيء مثلا من الدنيا هو بحاجة إليه يعني بخصوصه أو كذا. لكن ما عدا ذلك يعني الأدعية الجامعة أحسن، يعني لأنها تشمل أشياء ربما لم تخطر في بالك، مهما ذكرت من التفاصيل سيخفى عنك أشياء أخرى من التفاصيل أنت بحاجة إليها، لكن إذا دعوت دعاء جامعا شمل كل ذلك، يعني صلاح الدنيا، صلاح الآخرة، من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، وتتعوذ بالله من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. فهذا إيه؟ يشمل كل شيء. طيب، قال: وقوله سبحانه وتعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. يعني مما يذكر أحيانا أذكر ممكن أنه طرفة أو كذا، أن رجلا يعني كان يدعو الله ويريد دينارا أو كذا، فالدينار بيكون ذهبي لونه أصفر أو كذا، فظل فدعا الله أن يرزقه أصفرا مدورا، مش عادي يوصف الدينار، يعني بدنا نقول دينار عادي يتفلسف يعني ويذكر. فجاءت عقرب صفراء بهذه الصفة فلدغته في هذه الليلة، استجيب دعاه، وما دعا يعني ما قالش دينار، قاعد يقول يعني أصفر صفته كذا وكذا، فجاءت عقرب على هذه الصفة اللي هو وصفها. فمرات يعني اللي يظل يفصل تفصيلات وكذا ممكن يحصل له حاجة بنفس التفصيل وتكون يعني غير التي عناها أو قصدها، فيكون فيها ضرر عليها أو كذا. فالإنسان يعني يدعو الله سبحانه وتعالى أن يغنيه من فضله، أن يرزق، يعني الأدعية النبوية دائما فيها الخير والبركة يعني وكذا. كذلك أيضا مثلا مسألة يعني مرات بعض الناس مثلا يدعو الله أن يكون مثلا ابنه مثل فلان الفلاني مثلا، خاصة في شخص من الأحياء ربما هو لا يعلم خاتمته ولا يعلم مثلا يعني ما خفي من أموره، فقد يحصل له يعني خلاف مطلوبه. الأحسن مثلا يدعو الله سبحانه وتعالى مثلا أن يكون ابنه من الصالحين من الأخيار، من يعني ربما سيقول ابنه مثل فلان مثلا الفلاني، الشخص مثلا من الأحياء قد لا يعلم خاتمته، لا يعلم ما خفي من أموره، لا يعلم. فإما مثلا يدعو الله تعالى أن يكون ابنه مثلا إما يعني من الناس مثلا عندنا جزم يعني أنهم ممن توفي على الإيمان والتقوى والصلاح وكذا، أن يكون مثلهم أو يعني أو كذا، أو يعني الأحسن أن هو يدعو الله سبحانه وتعالى يكون ابنه من الصالحين من الأبرار من الأخيار مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فالأدعية أضمن وأحسن يعني وأصلح، يعني حتى الإنسان لا يخاطر في الدعاء ويدعو بشيء هو شر له وهو يحسبه خيرا. والله تعالى أيضا أشار إلى هذا في قوله سبحانه وتعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. يعني مرات الإنسان يدعو بشيء يحسبه خيرا وهو شر له، فيظل يدعو الله سبحانه وتعالى مثلا أن يسهل له شيء معين مثلا من أمر الدنيا ويكون هذا الشيء شرا له وهو يحسبه خيرا، فهو يدعو على نفسه بشر في الحقيقة. بينما لو دعا مثلا بالأدعية الجامعة أن الله تعالى يهيئ له الخير ويبعد عنه الشر، فيكون إيه أضمن له وأحسن يعني ويسلم من كل مكروه. طيب، ثم يقول سبحانه وتعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال: ينهى تعالى عن الإفساد في الأرض وما أضره بعد الإصلاح. قل الإفساد بعد الإصلاح يعني ضرره أكبر، يعني بعد ما الإنسان جرب الإصلاح واستقامة الأمور ثم يأتي إفساد يكون ضرر الإفساد أشد وأعظم. طيب، هنا الإفساد في الأرض له تفسيران، يعني التفسير الأول اللي هو الإفساد فيها بالذنوب والمعاصي، فهذا يعتبر نوع من الإفساد، الإفساد في الأرض يعني بالظلم والذنوب والمعاصي وكذا. وفي نوع آخر من الإفساد في الأرض اللي هو بالتخريب، ومثلا قتل البهائم وتخريب الأبنية وإتلاف المزروعات وكذا، فهذا أيضا إفساد في الأرض، الإنسان يخرب بناء يعني عامرا صالحا أو يتلف مزروعات أو يقتل البهائم مثلا التي ينتفع بها وكذا، فهذا من الإفساد في الأرض. وأولى من ذلك طبعا قتل يعني بني آدم بغير حق وكذا، فكل هذا من الإيه من الإفساد في الأرض يعني. فيشمل الأمرين يعني الإفساد فيها الإفساد الحسي بالإتلاف وكذا، وإفساد المعنوي يعني بالذنوب والمعاصي. فيقول تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، يعني قد أصلح الله تعالى الأرض وجعلها الله سبحانه وتعالى يعني مهيئة للعمران، وخلق لكم فيها ما تحتاجون إليه، فلا تخربوها ولا تفسدوا فيها، لا بالذنوب ولا بالتخريب والإتلاف والإفساد. قال: فإنه إذا كانت الأمور ماشية على السداد ثم وقع الإفساد بعد ذلك كان أضر ما يكون على العباد، فنهى تعالى عن ذلك وأمر بعبادته ودعائه والتضرع إليه والتذلل لديه، فقال: وادعوه خوفا وطمعا، أي خوفا مما عنده من وبيل العقاب، وطمعا فيما عنده من جزيل الثواب. ثم قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين، أي إن رحمته مرصدة للمحسنين، يعني معدة ومهيئة للمحسنين تنالهم وتصل إليهم، الذين يتبعون أوامره ويتركون زواجره. والإحسان يعني مرات يأتي بمعنى الإحسان في عبادة الله، وهو بإتقانها، وأن الإنسان يعبد الله كأنه يرى. مرات يأتي الإحسان بمعنى الإحسان إلى الخلق، الإحسان إلى الخلق كما قال: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى. هذا الإحسان إلى الخلق، يعني بر الوالدين وصلة الأرحام والتصدق على الفقراء، فهذا كله من الإحسان. فهنا: إن رحمة الله قريب من المحسنين، المحسنون سواء يعني الذين أحسنوا عبادة الله وأتقنوها وعبدوا الله كأنهم يرون، أو الذين أحسنوا إلى الخلق، فرحمة الله قريبة منهم سبحانه. وقال يعني قال قريب ولم يقل قريبة، لأنه ضمن الرحمة معنى الثواب، يعني هنا رحمة الله قريب، فقال الرحمة هنا تتضمن معنى الثواب، يعني معنى ثواب الله قريب، أو لأنها مضافة إلى الله فقال إيه إن رحمة الله قريب. وفي الحقيقة هذا الوزن يعني في اللغة العربية اللي هو فعيل زي قريب يوصف به المذكر والمؤنث، يعني فممكن هنا نصف إيه الرحمة مؤنث بس نقول قريب، يعني يصح وصف الله. قال: وقال مطر الوراق رحمه الله: تنجزوا موعود الله بطاعته، فإنه قضى أن رحمته قريب من المحسنين. تنجزوا يعني تعجلوا، تنجزوا يعني تعجلوا موعود الله بطاعته، يعني ما وعد الله تعالى به من الرحمة والخير وكذا، إذا أردتم أن يصلكم عاجلا فأطيعوا الله تعالى، لأن رحمة الله قريب من المحسنين، كلما كنت أكثر إحسانا كانت رحمة الله إليك إيه أقرب. فإذا أردت يعني أن تصل إليك رحمة الله يعني أسرع وأقرب، فكن أكثر إحسانا يعني. طيب، ثم يقول سبحانه وتعالى، نختم إن شاء الله بهذه الآيات الكريمة: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. قال: لما ذكر سبحانه وتعالى أنه خالق السماوات والأرض، أنه المتصرف الحاكم المدبر المسخر سبحانه وتعالى الشمس والقمر وكذا، أرشد سبحانه وأرشد إلى دعائه لأنه على ما يشاء قادر، نبه تعالى على أنه الرزاق وأنه يعيد الموتى يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى يذكر إيه بعض صفاته سبحانه وتعالى بعد أن وصف نفسه سبحانه وتعالى أنه الخالق وأنه المدبر والذي له الأمر وأنه المستحق للدعاء والعبادة، ذكر سبحانه وتعالى أنه الرزاق وأنه سبحانه وتعالى هو الذي يحيي الموتى ويبعثهم يوم القيامة. فقال: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. طبعا ايه قرأت بشرا ونشرا ونشرا ونشرا. فيقول نشرا بين يدي رحمته، أي ناشرة بين يدي السحاب الحامل للمطر. ومن قرأ بشرا يعني مبشرات، تبشر بالإيه؟ برحمته، يعني تبشر بالمطر وهو الذي يرسل الرياح. بشرا بين يدي رحمته، هنا رحمته يعني المطر، الرياح تبشر بمجيء الأمطار، يعني دائما الأمطار قبلها تأتي الرياح فتبشر الناس بقرب مجيء الأمطار ونزول الأمطار. كما قال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. وينشر رحمته، فهنا يعني الأمطار ينزلها الله سبحانه وتعالى فيرحم بها العباد. وقال تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله، وفي القراءة الأخرى إلى أثر رحمة الله، كيف يحيي الأرض بعد موتها. وأثر رحمة الله التي تحيي الأرض بعد الموت اللي هو المطر يعني. فالله تعالى سمى المطر رحمته سبحانه وتعالى في مواضع من القرآن الكريم، لأن المطر يرحم الله تعالى به العباد بعد ما يكونون في جدب، ويأتي المطر. المطر فيه نبات الزروع وفيه حياة البهائم التي يأكل منها الناس، وفيها سد حاجة الناس يعني من الماء وكذا. ثم يقول سبحانه وتعالى: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، يعني حملت الرياح سحابا ثقالا يعني من كثرة ما فيها من الماء، تكون ثقيلة قريبة من الأرض. السحابة كلما كثر ما فيها من الماء صارت ثقيلة وصارت قريبة من الأرض. سقناه لبلد ميت، أي إلى أرض ميتة مجدبة لا نبات فيها. بلد ميت يعني أرض جدباء ليس فيها زرع ولا نبات. كما قال تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. ولهذا قال: فأخرجنا به من كل الثمرات، لما نزل الماء على الأرض الميتة فأنبتت هذه الأرض ونبتت الثمرات بأمر الله سبحانه وتعالى، كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. لا يعني لعلكم تتذكرون، تتفكرون في هذا الأمر وتعتبرون به. دايما الله سبحانه وتعالى عندما يذكر سبحانه وتعالى دليلا على قدرته سبحانه وتعالى على إحياء الموتى يوم القيامة، يذكر سبحانه وتعالى هذا المثال اللي هو نزول المطر من السماء الذي يحيي الأرض الميتة. هذه الأرض كانت ميتة لا حياة فيها، ونزل المطر عليها فأحياها الله بعد موتها. فالذي فعل ذلك قادر سبحانه وتعالى أن يحيي الأجساد يوم القيامة. وذلك يعني أن الله سبحانه وتعالى يحيي الأجساد بعد صيرورتها رميما يوم القيامة. ينزل الله سبحانه وتعالى ماء من السماء فتمطر الأرض 40 يوما فتنبت منه الأجساد في قبورها كما ينبت الحب في الأرض. النبي عليه الصلاة والسلام وضح هذا أنه أن كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب. الإنسان يبلى إلا عجب الذنب اللي هو آخر عظمة في العمود الفقري من الإنسان، يعني تبقى هذه العظمة. منه تنبتون كما ينبت البقل، ينبت الإنسان منه كما ينبت البقل زي حبة البقول، حبة الفول ولا الحمص ولا العدس، ينزل عليها الله سبحانه وتعالى يعني بين النفختين اللي هم نفخة الصعق التي يموت فيها الناس ونفخة البعث، ينزل الله تعالى مطرا غليظا من السماء، مطر ماء غليظ ينزل من السماء على عجب الذنب هذا، فتنبت الأجساد في القبور كما ينبت البقل إذا نزل عليه الماء. فالأجساد تنبت مرة أخرى بعد نزول هذا المطر، فتصبح الأجساد موجودة في القبور. ثم تأتي نفخة البعث فينفخ إسرافيل في الصور فالأرواح تتطاير، كل روح تذهب إلى جسد صاحبها فتحل به، فيخرج الناس من الأجداد فينفضون التراب عنهم ويخرجون من القبور للحشر والحساب يوم القيامة. فهو مشهد نزول المطر من السماء على الأرض الميتة فتنبت، مثل مشهد نزول المطر يوم القيامة الذي هو من ماء غليظ على يعني عجب الذنب اللي هو بقايا يعني ما تبقى من ذرات الإنسان، وينبت منه الإنسان مرة أخرى، ينبت منه جسده. فالله سبحانه وتعالى يضرب هذا مثالا لهذا ويستدل بهذا على هذا لعلكم تذكروا. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، يعني الأرض الطيبة يخرج نباتها سريعا حسنا، كما قال تعالى فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. والذي خبث لا يخرج إلا نكيدا، يعني الأرض الخبيثة قال كالسباخ ونحوها، بعض الأراضي غير صالحة للزراعة، فهذه ينزل عليها المطر فلا ينبت منها إلا النكد، يعني قليلا متفرقا بطيئا، يعني لا ينبت منها ذلك الزرع الكثير الذي يكسوها ويعمرها وكذا، فإما لا ينبت منها شيء بالمرة أو ينبت منها شيء قليل يسير متفرق لا نفع فيه ولا يعني ورديئا لا نفع فيه. قال ابن عباس رضي الله عنهما هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر. ابن عباس رضي الله عنهما قال هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر، فالمؤمن مثله كمثل الأرض الطيبة ينزل عليها المطر، وهنا المطر المقصود به يعني الهدى والعلم النافع، فيأتي إلى الأرض الطيبة إذا الإنسان يعني قلبه طيب وعنده قابلية بأمر الله للاستجابة للحق، فمجرد ما يأتيه العلم النافع ينتفع به ويتعظ به ويظهر أثره عليه ويهتدي ويعمل به. والذي خبث الكافر والعياذ بالله مهما جاءه من العلم ويستمع إلى القرآن وإلى المواعظ وإلى التذكير زي الأرض الخبيثة، مهما تصب عليها من الماء لا تنبت شيئا، أو إذا أنبتت ولا يزول يعني تنبت شيء الرديء القليل الذي لا نفع فيه وكذا. فقال هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر. ويوضح هذا حديث الذي رواه البخاري، الحديث الذي رواه البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير. النبي عليه الصلاة والسلام ضرب هذا المثل أيضا، قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير. فالنبي عليه الصلاة والسلام يشبه ما بعثه الله به من الهدى والعلم بالمطر، ونفوس البشر كأنواع الأرض، قال كانت منها نقية، فهناك أرض نقية للأرض الطيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. قال هناك نوع آخر من الأرض، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هناك نوع من الأرض أرض صخرية أو صلبة أو كذا ينزل عليها الماء فيتجمع فيها، يعني تحجز الماء، هي لم تنتفع به، يعني الأرض نفسها لم تمتص هذه المياه ولم تنبت بها زرعا لكنها حفظته ووعته، فجاء الناس واخترفوا من هذا الماء، يعني بعض الأراضي تكون تجاويف صخرية كذا هي لا تتشرب الماء ولا تنتفع به بس لكنها تحجزه، فيأتي الناس ويأخذون من هذا الماء يغترفون منه ويسقون ويزرعون. فهذا مثل لمن يعني انتفع غيره به يعني، ولكن هو لم ينتفع بما وصل إليه من الهدى والعلم لكن كان سببا في نقله إلى من انتفع به. وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. هناك نوع آخر من الأراضي، أراضي يعني ينزل عليها الماء فتشربه وتشفطه لكنها لا تنبت زرعا ولا تنبت كلاء، فلا هي أبقته أمسكته حتى ينتفع الناس به ولا هي أنبتت انتفعت هي نفسها به ولا أنبتت منه شيء، فيأتيها المطر فتتشربه ويغوص فيها ولا ينبت شيئا، ولا هي أمسكته حتى ينتفع الآخرون به. قال: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. رواه مسلم والنسائي. فالنبي عليه الصلاة والسلام استعمل هذا المثال، يعني المطر والأرض للهدى، المطر للهدى والعلم، والأرض لأحوال الناس ومدى قبولهم لما جاءهم من الهدى والعلم. فلهذا قال الآية الكريمة معنا: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، هذا مثل المؤمن، والذي خبث لا يخرج إلا نكد، هذا مثل الكافر. كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. فالله سبحانه وتعالى يفصل الآيات ويوضحها ويبينها، ويصرف بمعنى ينوع، من معاني يصرف ينوع الدلائل، يعني يضرب أمثلة كثيرة ويذكر أدلة عديدة متنوعة، بحيث من خفي عليه الدليل الأول وجد دليلا ثانيا، والذي لم يفهم المثال هذا فهم هذا. فالله تعالى يصرف الآيات، يعني ينوع الآيات، ينوع الدلائل على قدرته وعظمته سبحانه وتعالى، حتى لعل لقوم يشكرون. يعني إنما ينتفع بهذه الآيات التي صرفها الله سبحانه وتعالى ونوعها وكثرها من شكر الله سبحانه وتعالى. فنتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، الحمد لله رب العالمين. هنا السؤال عن رفع اليدين أثناء خطبة الجمعة وقت الدعاء. في الحقيقة ورد حديث يعني فيه نهي الإمام عن رفع اليدين في الدعاء يوم الجمعة، الإمام أو الخطيب وهو على المنبر. أما المأموم فلم يرد فيه شيء، فبعض الفقهاء قالوا المأموم مثل الإمام، لا يسن له أن يرفع اليدين عند الدعاء في الخطبة. وبعضهم قال النهي عن رفع اليدين في الدعاء في الخطبة إنما هو فقط للإمام، وأما المأموم فيعني مسموح له أن يرفع اليدين. فالقصد أن الإمام لا يسن له رفع اليدين، أما المأموم فيعني الأمر فيه سعة، يعني إن شاء رفع وإن شاء ترك. ما حكم الدعاء الجماعي دبر الصلوات؟ إذا المقصود يعني أن رجلا يدعو والآخرون يؤمنون على الدعاء، إذا كان ذلك يعني ليس عادة راتبة، يعني ما لم يتخذ الناس عادة من كل صلاة يفعلون هذا، وإنما يعني في بعض الأحيان ناسب مثلا شيء، يعني رغب مسلم أن يدعو وأمن الناس على دعاء، إذا كان يعني ليس بصورة راتبة ولا مستديمة إن شاء الله لا حرج فيه. يعني ورد للصحابة رضي الله عنهم أحيانا كانوا ربما دعا أحدهم وأمنوا على دعائه وكذا في بعض الأحيان، بس ما تكون عادة راتبة، ما كانش من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه بعد كل صلاة أو بعد صلاة مثلا معينة، بعد صلاة الفجر كل يوم أو العصر، أو يعني لا يحدد صلاة بعينها ولا بعد كل صلاة ولا كذا، وإنما يعني إذا حصل يعني بين الفترة والأخرى من غير يعني مداومة على شيء محدد، أن دعا مثلا مسلم وأمن الناس على دعاء لا حرج يعني إن شاء الله، لكن الحرج هو في المواظبة والمداومة يعني. الله يبارك. نعم.
سمعت أحد الأئمة يعني على المنبر يقول أن الدعاء عند السجود بالألفاظ القرآنية يعني حرفيا لا يجوز.
هذا غير صحيح. يعني أخونا يسأل الدعاء في السجود بأدعية القرآن الكريم. هو ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نهى عن قراءة القرآن راكعا وساجدا، يعني نهى الراكع والساجد عن قراءة القرآن. لكن مسألة الدعاء بأدعية القرآن الصواب أنه إذا دعا بها ينوي بها الدعاء لا ينوي بها تلاوة القرآن فهو جائز، يعني إنما النهي إذا قصد بها تلاوة القرآن، أما إذا قصد بها الدعاء فلا حرج. يعني إذا دعا بألفاظ أدعية القرآن يقصد بها الدعاء، يعني قال مثلا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا، ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وكذا، إذا قصد بها الدعاء فلا حرج إن شاء الله. نعم. نعم، حديث أربعة يمتحنون يوم القيامة، هذا حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، رواه الإمام أحمد في مسنده وكذا، فيه يعني صفة امتحان الذي بلغته الدعوة الرسالة وهو هرم، والأصم الذي لم يسمع، والمجنون والذي لم تبلغه الدعوة، فهؤلاء يمتحنون يوم القيامة. يوم القيامة يمتحنون، يأمرهم الله أن يلقوا بأنفسهم في النار، أو يبعثوا إليهم رسولا يقول إن الله يأمركم أن تلقوا بأنفسكم في النار. فمن علم الله أنه لو جاءه الرسول لآمن به يسمع ويطيع، ويكون تكون النار عليه بردا وسلاما، ويكون من أهل الجنة. ومن علم الله أنه لو جاءه الرسول كذبه وعانده يعصي أمر الله ويكون من أهل النار والجنة. التسبيح بالمسبحة جائز لا حرج فيه، وورد من فعل بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بعض أمهات المؤمنين وأبو هريرة رضي الله عنه وآخرون استعملوا المسبحة وسبحوا بها يعني، وكان الشيخ ابن باز رحمه الله عنده مسبحة يسبح بها. الله يرحمه، الله يرحمه، بس استعمال اليد افضل يعني، من ناحيه الافضليه اليد، لكن المسبحه يعني جائز ان شاء الله، خاصه اذا كان يعني تعينه وكذا.